بسم الله الرحمن الرحيم.
قال شيخنا العلامة أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله في كتابه الاختيار لأهم الصحاح الأذكار، قال شيخنا حفظه الله: ذكر حال الرفع من الركوع وبعد الاعتدال منه. حال الرفع من الركوع، إيش معنى حال الرفع من الركوع؟ يعني في أثناء الرفع، في أثناء الرفع. الآن عندما تقول سمع الله لمن حمده، هل تقولها في حال انتقالك أو تقولها بعد أن تستتم قائمة؟ يعني من حيث الواقع نحن كثيرا ما نتجاوز القول فيه، وإلا فذكر بعض التابعين قال: صليت خلف عمر كذا وكذا صلاة فلم أراه يقول سمع الله لمن حمده إلا وهو قبل أن يستتم قائمة. وهذا ظاهر الحديث، فإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، وإذا استقر بعد اعتداله يقول ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، غير من أذكار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. انظر لفظ الحديث، حين يرفع صلبه من الركوع يقول هذا الذكر، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. نحن الآن نقولها كلها ونحن قيام إلا ما ندر. حين يرفع صلبه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. ومن أسباب ترجيح العلامة الألباني رحمه الله لقول الإمام الشافعي في كون المأموم يقول سمع الله لمن حمده، يقول كيف سيرفع رأسه من الركوع ولا يقرأ ذكرا، مع أن ابن قدامة يقول المأموم يقول ربنا ولك الحمد عند رفعه، عند رفع صلبه مباشرة، وإذا استتم قائما يقول بقية الذكر. فالشاهد من هذا الحديث أن ذكر سمع الله لمن حمده متى يقال؟ حال الانتقال من الركوع إلى الاعتدال والطمأنينة حال القيام. وعند الطمأنينة في حال القيام الاعتدال، وتعود كل فقار يعود كل فقار إلى مكانه، يقول ربنا ولك الحمد وما عداه من الأذكار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما، النون مكسورة، عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، يعني الآن الصواب أن الواو تكون في هذا الحديث وليست في أول الباب. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك. ولا يفعل حين يرفع رأسه من السجود، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك. لكن ما المراد بقوله فعل مثل ذلك؟ رفع اليدين فقط، وليس معناه التكبير معه، لأن الذكر في هذا الانتقال سمع الله لمن حمده، فيكون ذكر هذا الحديث من باب التنبيه على رفع اليدين حال الاعتدال من الركوع، وليس فيه شهد على ذكر من الأذكار، إنما هو دليل على رفع اليدين حال الاعتدال من الركوع. وعن رفاعة ابن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف، والانصراف يطلق على التسليم، قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ أخرجه البخاري. فهذا من الأذكار التي تقال بعد الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال: ما يقول المأموم إذا رفع رأسه من الركوع؟ وهذا يقوله المأموم والمنفرد والإمام، كلهم يقولونه، لكنه أراد تخصيص المأموم أنه لا يقول سمع الله لمن حمده، أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لأن الحديث فيه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا، المراد بالخطاب لمن؟ للمأمومين، فقولوا: ربنا لك الحمد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا يحتاج إلى كتابة، قال أو كان إذا أو نعم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد. ربنا لك الحمد. إذن المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده، المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده، الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده، والإمام والمأموم والمنفرد يقولون ربنا ولك الحمد وبقية ما ورد فيه من الذكر. وهذا مذهب جماهير أهل العلم خلافا للشافعي، الشافعي يرى الجمع بينهما أيضا للمأموم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض، وضبطت ملء، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب الغنى غناه إلا ما قدمه من عمل صالح، والله عز وجل هو المعطي للغنى وهو الغني سبحانه. وهذا فيه ثناء عظيم على رب العالمين سبحانه. الحديث خرجه مسلم: إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أخرجه مسلم. قوله في حديث أبي سعيد أحق ما قال العبد، خبر مبتدأ محذوف، أي هذا الكلام أحق ما قال العبد، فتبين أن حمد الله والثناء عليه أحق ما قاله العبد. وقيل أصاب العبد الحق فيما قال بأنك أهل الثناء والمجد، والمجد العظمة ونهاية الشرف. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي أنه لا ينفع عنده ولا يخلص من عذابه، ولا يدني من كرامته جدود بني آدم وحظوظهم من الملك والرئاسة والغنى وطيب العيش وغير ذلك، إنما ينفعهم التقرب إليه بطاعته وإيثار مرضاته. في شرح مسلم النووي في الصلاة وأحكام تاركها لابن القيم في مجموع الفتاوى. إذن معنى المجد العظمة ونهاية الشرف، ومعنى أحق ما قال العبد أصاب العبد الحق فيما قال بأنك أهل الثناء والمجد. وقيل هذا الكلام أحق ما قال العبد. إلى هنا سبحانه.